بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: أصول الفقه. تعريفه: والتعريف الحد، وهو من مبادئ كل فن، أن يعرف طالب العلم تعريف العلم الذي يطلبه. فكتابنا هذا في علم أصول الفقه، فلا بد أن نعرف هذا العلم، ومعرفتنا إياه بعلمنا بتعريفه وحده. فعلماء كل فن عرفوا فنونهم واصطلحوا على تعاريف لهذه الفنون. قال: أصول الفقه يعرف باعتبارين. اعلم أن الشيء يعرف بحده وبضده. فالشيخ يقول: أصول الفقه الذي هو العلم الذي ألف العلامة ابن عثيمين مؤلفه هذا، الأصول من علم الأصول فيه، يعرف أو يعرف باعتبارين. فكلمة أصول الفقه مركبة من كلمتين، مضاف ومضاف إليه. فلابد أن نعرف أولا معنى الأصل ومعنى الفقه، هذا باعتبار مفرديه، ثم نعرف حد هذا العلم باعتباره لقبا لهذا الفن. قال: الأول من هذين الاعتبارين باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، لأن اسم هذا العلم أصول الفقه مكون من كلمتين. فلابد أن نعرف مفرديه أولا، أن نعرف معنى الأصل وأن نعرف معنى الفقه. قال: فالأصول، لأن اسم هذا الفن أصول الفقه. قال: فالأصول جمع أصل، أصل وأصل وأصل، أصول، وهو أي الأصل ما يبنى عليه غيره. الأصوليون اختلفوا إلى ما يزيد عن 5 أقوال في تعريف الأصل، أسهلها ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل بمعنى القاعدة. فالأصول جمع أصل، والأصل تعريفه، وهذه التعريف تحفظ، ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار، لا يقوم الجدار إلا على أصل، وهذا الأصل هي القاعدة، فنجعل قاعدة ثم نبني عليها هذا الجدار. فالأصل قاعدة هذا الجدار، ثم يأتي الباني فيبني لبنة مع لبنة حتى يقوم هذا الجدار. فالأصل هاهنا ما بني عليه الجدار. أصل هذا المسجد قواعده وأسسه، ولهذا ترى أهل البناء يأتون بدأ بهذه القواعد والأصول ليبنى عليها الجدر، وتقوم على هذه الأسس والقواعد السقف. ولذلك قال: ومن ذلك أصل الجدار، لأنه يبنى عليه الجدار وهو أساسه، أصل الجدار أساسه. وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانه، هذه الشجرة لها أصل، عروقها وأصلها ثابت في الأرض، ثم يخرج منها الفروع، فهذه الفروع تتفرع عن الأصل، فعندنا جذع هذه الشجرة أصل، وما تفرع منه من أغصان فرع. إذن هذه الفروع قائمة ومتفرعة ومبنية على هذا الأصل. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. قال: وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. استدل الشيخ بهذه الآية لقوله: كشجرة طيبة أصلها، لأن هذا هو الأصل ثابت، وخرج من هذا الأصل الفروع وفرعها في السماء، يبين أن الأصل ما يبنى عليه غيره. إذن عرفنا تعريف الأصل. قال: الفقه، الكلمة الثانية في هذا الاسم لهذا العلم، لغة الفهم. فالإنسان يفقه قول الناس، أي يفهمه. ففقها في لغة العرب بمعنى فهم، والمعنى اللغوي
أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي، لأن أهل الاصطلاح يأتون إلى المعنى اللغوي ويدخلون عليه ضوابط وقيود فيكون أخص. فيه أصل المعنى الذي هو الفهم، لكنه فهم مخصوص لأمور مخصوصة. ومنه أي الفقه لغة الفهم، ومن ذلك قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، الشاهد يفقه من فقه إذا فهم، هذا موطن الشاهد. واصطلاحا أي في تعريف الفقه لأنه عرفه في اللغة. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه، معرفة. وعندنا أحكام شرعية عملية بأدلتها التفصيلية، وسيأتي أن المؤلف قد بيّن هذا التعريف. هذه التعاريف في اللغة والاصطلاح تفهم. إذن عندنا تعريف الفقه، اصطلح علماء الفقه، قوله واصطلاحا، الاصطلاح من الاتفاق، أن علماء الفقه اصطلحوا واتفقوا على تسمية هذا العلم وهذا الفن بهذا التعريف، على تعريف هذا الفن وهذا العلم بهذا الحد. قال واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فالمراد بقولنا معرفة. الآن يبين معنى هذا التعريف، العلم والظن. فالمعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم غالبا ما يقال في المعقول. فيقول فلان مثلا عرفت فلانا ابن فلان، ويقول علمت حكم الوضوء. نعم، قوله معرفة، قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. لما قال العلم والظن، ما قال العلم فقط؟ قال لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. وليس المعنى هنا وما ذكره العلامة ابن عثيمين من تقسيمها إلى علم وظن أن ذلك مبني على أصل المعتزلة في أخبار الآحاد وأنها تفيد الظن، وإنما المسائل الفقهية المجمع عليها أو ما كان دليلها ظاهرا فأفادت العلم. وقد يحصل الاختلاف والاجتهاد في المسألة فيرجح المرجح قولا ويستظهره بأدلة عنده، فيكون من باب الظن الراجح. ولهذا ترى بعض أهل العلم قد يرجح اليوم قولا ويتراجع عنه غدا. قال العلامة إنما قلنا معرفة لأن إدراك الأحكام الفقهية هذا في المسائل الفرعية قد يكون من باب اليقين والعلم، وقد يكون من باب الظن الراجح كما في كثير من مسائل الفقه التي اختلف فيها فقهاؤنا. نعم، وعلل الشارح ذلك في شرحه، قال ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني وليست بعلمية، ولو كانت علمية لما اختلفوا فيها، لكنها غالبها ظني. فالمعرفة أيضا تطلق على العلم والظن كما في كثير من مسائل الفقه. ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف، ولكن يوصف بأنه عالم، لأن المعرفة تشمل العلم والظن. لكن لا بد أن تعرف ما المراد من قوله العلم والظن، وهذا من دقيق العبارة. ولهذا بعض العلماء يقول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والعلم ومعرفة الهدى بدليله، والأمر في ذلك سهل. إذن قوله معرفة شمل العلم والظن. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، فالأحكام جمع حكم، والشرعية أي المتلقى من الشرع. فقولنا الأحكام الشرعية، قال الأحكام المتلقاة المأخوذة من الشرع، ولهذا وصفت بأنها شرعية، لأن الأحكام أنواع كما سيأتي، عندنا حكم عقلي، عندنا حكم عادي عرفي، فالأحكام أنواع. لذا حد علماء الفقه الفقه بقولهم معرفة الأحكام الشرعية لإخراج غير الشرعية. قال: الأحكام المتلقاة من الشرع من الكتاب والسنة كالوجوب والتحريم، هذه أحكام، أن تعلم وجوب الصلاة وتحريم الربا أحكام شرعية، أخذنا هذه الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة، فالله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة، أخذنا هذا الحكم وجوب الصلاة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أخذنا تحريم الربا، فخرج به، خرج بهذا القيد الأحكام الشرعية الأحكام العقلية. فأصول الفقه لا يبحث في الأحكام العقلية، وإنما يبحث في الأحكام العقلية فيما سموه بعلم المنطق والكلام. قال: كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي، أن الكل أكبر من الجزء، هذه الطاولة، كل هذه الطاولة أكبر من جزئها هذا، هذا حكم عقلي. الفقه لا يبحث في هذه الأحكام العقلية، وأن الجزء أقل من الكل، هذا حكم عقلي مدرك بالعقل، الأحكام الشرعية متلقاة من الشرع من الكتاب والسنة. قال: والأحكام العادية، سميت عادية لأن العادة جرت بها، نعم. وبعضهم يقول الأحكام الحسية، كمعرفة نزول الطل الذي هو الندى في الليلة الشاتية، فهذا في العادة، جعل الله سبحانه وتعالى نزول الطل هذا الندى في الليالي الشاتية، إذا كان الجو صحوا، كيف عرفنا هذا الحكم؟ بالعادة. قال: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، وما يتعلق بالاعتقاد يسميها أهل العلم بالعلمية، ولهذا لما قسم العلماء أنواع التوحيد قالوا: توحيد عملي طلبي، هذا توحيد الإلهية، علمي خبري، توحيد الأسماء والصفات. فقولنا معرفة الأحكام الشرعية العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، مع أن أمر الاعتقاد فقه، بل هو الفقه الأكبر، لكن علماء الفقه اصطلحوا على ذلك وما أنكروا أن الاعتقاد فقه، وإنما قالوا ما نبحث فيه من علم وسميناه علم الفقه، أردنا به علما مخصوصا في الأمور العملية للعلمية، فحينئذ نقول لا مشاحة في الاصطلاح. قال: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، فالحكم الشرعي منه ما يتعلق بالاعتقاد ومنه ما يتعلق بالعمل، ها هنا في تعريف الفقه ما يتعلق بالعمل. قال: كالصلاة، معرفة الصلاة وحكمها وصفتها أركانها، والزكاة، فخرج به بقولنا العملية ما يتعلق بالاعتقاد عقيدة القلب كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، في اصطلاح هؤلاء العلماء، هذا قيد مهم وهو فقه في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بل هو أعظم الفقه، والكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة سماها الفقه الأكبر، والحمد لله رب العالمين.